بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. لا يزال الحديث موصولا حول ما تحمله هذه الآية الكريمة من الدلالة على المفهوم الصادق للعبودية لله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا، الأمر أتى من الله سبحانه وتعالى للملائكة، وهم الذين تقدم قولهم قبل أن يخلق آدم، تقدم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى امتحانهم في هذا المخلوق، في آدم عليه السلام، إذ جعله سبحانه وتعالى بمقتضى استخلافه جعله خليفة، وجعله حاملا لهذه الأمانة في ذريته من بعده، وهم الذين جعل الله سبحانه وتعالى وجودهم في هذا الكون مظهرا من مظاهر قدرته وإرادته وحكمه ومشيئته واختياره. فالله جل جلاله هو المقدر لهذا الوجود، وهو المتحكم في هذا الوجود بمقتضى إرادته وعلى وفق حكمته سبحانه وتعالى. نعم، يقول سبحانه: إذ قلنا للملائكة، مع أن الأمر بالسجود لآدم لم يكن حالة وجود آدم، أو لم يكن مقيدا بوجود آدم، بل كان قبل خلقه، وهذا مأخوذ من قوله: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذا سويته، أي نفسا، تسوية تكون للنفس، أي لهذه البنية ولهذه الصورة البشرية التي خلقها الله من طين. وأما الروح فهي متعلق النفخ، أو النفخ متعلق الروح، يعني هناك أمران: خلق وأمر. الجسم هو من خلق الله، والروح من أمر الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر. فالجسم من خلقه سبحانه وتعالى، والروح من أمره. فإذا سويته نفسا، لقوله تعالى: ونفس وما سواها. فالتسوية لا تكون إلا لهذه النشأة الآدمية. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن لقد سبق الأمر بالسجود لآدم قبل تمام خلقته، أو قبل تمام تسويته، وقبل نفخ الروح في نشأته: إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة قد خروا أو وقعوا كلهم ساجدين لآدم، فسجد الملائكة، يقول سبحانه هنا: فسجدوا إلا إبليس أبى. إلا إبليس، هذا الاستثناء هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ وأعني بذلك، هل كان الاستثناء متصلا بمعنى أن إبليس كان من الملائكة، أم كان منقطعا باعتبار أنه من جنس آخر أو من خلق آخر؟ هذه مسألة وقع فيها الخلاف عند المفسرين. ذهب البعض إلى أن إبليس كان من الملائكة، ولكنه كان من حي من أحياء الملائكة، يسمون أو يعرفون بالجن. ذهب إلى هذا بعض المفسرين، قالوا كان هناك حي من أحياء الملائكة يسمون بالجن، وكان إبليس منهم. لكنني أقول لا نتصور أبدا أن يكون كون إبليس من الجن علة في امتناعه. لو قلنا إن الجن عبارة عن حي من أحياء الملائكة، فكيف يستقيم جعلوا هذا الانتماء، جعلوا هذا الانتماء إلى هذا القبيل أو إلى هذا الحي من أحياء الملائكة، كيف يستقيم أن نجعله أو أن يجعله القرآن علة في الامتناع، علة في الامتناع من السجود، مع أن الملائكة قد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال أيضا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الشأن في الملائكة الطاعة، الطاعة المطلقة، لا يتوقفون عند صورة الأمر، وإنما هم مطيعون لله ومؤدون لأحكامه سبحانه وتعالى التي أنيطت بهم من خلال هذه الوظائف التي أقامهم الله فيها. فالملائكة ليسوا جنسا واحدا بل أجناس متعددة، وكذلك تعددت وظائفهم، فمنهم الموكلون بالأمطار، ومنهم الموكلون بالرياح، ومنهم الموكلون بسوق السحاب، ومنهم الموكلون بالرعد مثلا، ومنهم الموكلون بالأرحام، ومنهم الموكلون بالأرزاق، ومنهم الموكلون بنزول المطر، ومنهم المتعاقبون فينا بالليل والنهار، يعني وظائف متعددة. ولذلك يكون قوله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ليس فيما يتعلق بأدائهم العبادة، وإنما فيما يتعلق بأدائهم هذه الوظائف وهذه الأدوار التي أقامهم الله فيها. إذن الشأن في الملائكة الطاعة، الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. لكن جاء الاستثناء هنا، إلا إبليس. لماذا إلا إبليس؟ كما قلت ذهب البعض إلى أنه من حي من أحياء الملائكة، وذهب البعض وهم الجمهور ذهبوا إلى أنه كان من الجن الذين خلقوا من النار، وكان في الأرض من المفسدين. ولما قاتلت الملائكة بعض قبائل الجن في الأرض أخذوه أسيرا، فصار يعبد الله معهم، صار إبليس يعبد الله معهم، إلى أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلو أخباره وأن يظهر أو أن يسبر غوره، أراد أن يظهر حقيقة هذا المخلوق الذي ما زال ينطوي على شيء من الكبر وشيء من الحسد. الحسد لأبينا آدم أو لهذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الروايات حتى وإن لم تخلو من مقال إلا أنه جاء ذلك أن إبليس كان يمر على آدم وهو مخلوق من الطين وملقى في طريق الملائكة، فكان يقول ماذا أراد الله بخلق هذا، لئن فضلت عليه لأهلكنه ولئن فضل علي لأعصينه. هذه رواية لكن كما قلت لا تخلو من مقال. محل الشاهد أن الاستثناء هنا إلا إبليس جاء التعليل فيه في سورة أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفاء في قوله ففسق، كما أن الفاء تأتي لترتيب الأفعال أو لترتيب الحوادث أو ترتيب المعطوفات، قد تأتي أيضا بمفهوم الترتب. هناك فرق بين الترتيب، الترتيب هو التعاقب، أن يكون هذا الشيء بعد هذا الشيء وهذا الشيء بعد هذا الشيء، لكن الترتب معناه ترتب المعلول على العلة، ترتب المعلول. المعلول هنا هو الامتناع، امتناع عن السجود، معلل بإيه أو معلول بإيه؟ بكونه من الجن. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فلو كان هناك حي من الملائكة يسمون الجن أعتقد أن قوله كان من الجن ففسق، كأن هذا الحال هو حال مشترك بين هذا الجنس أو بين هذا الحي، أي كل من ينتسب إلى هذا الحي فشأنه الفسق، وهذا لا يستقيم. ثم هناك دليل آخر وهو قوله سبحانه وتعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، الملائكة ليست لها ذرية لأنهم لا يتناكحون ولا يتناسلون. نترككم لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. الفاصل وقفنا عند قوله تعالى: إلا إبليس، استثناء منقطع، إلا إبليس أبى واستكبر. لكن هنا إشكال، وهو كيف يستثنى إبليس بالنسبة لعدم سجوده لآدم مع أنه ليس من الملائكة فيما ذكرنا من هذا القول أو من هذا الوجه. أقول إن إبليس لم يكن مستثنا من هذا الحكم إلا لدخوله في المأمورين، ودخوله في المأمورين لم يكن مع تعيين المخاطبين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يعلن عن المخاطبين بهذا التكليف، أي لم يقل مثلا: يا ملائكتي اسجدوا لآدم، لم يأتي تعيين الملائكة أو تعيين المخاطب، لم يأتي تعيينه صريحا، لم يقل حالة التكليف أو زمن التكليف، لم يقل يا ملائكتي اسجدوا لآدم، إنما جاء ذكر الملائكة في سياق الحكاية وسياق الخبر كما ها هنا. وإذ قلنا، قوله وإذ قلنا للملائكة هذه صورة حكاية، فجاء ذكر الملائكة في سياق الحكاية، لكن لم يأتي عند التوجه بالتكليف لهم، إذ لم يقل يا ملائكتي اسجدوا لآدم، فلذلك لم يكن لإبليس أن يستكبر أو أن يمتنع عن السجود، والحق سبحانه وتعالى لم يعين المخاطبين حالة التكليف أو حال التكليف، إذ لم يقل يا ملائكتي. ولعلكم تدركون هذا الملمح أو هذا الملحظ، أن التكليف عندما توجه إلى الملائكة لم يكن هناك تعيين للمخاطب، لم يقل يا ملائكتي، إنما جاء ذكر الملائكة في سياق الحكاية وإذ قلنا للملائكة. فلما توجه الأمر بالسجود لآدم توجه هكذا للعموم، وتوجه للملائكة بما فيهم إبليس، إبليس كان فيهم، ولم يخص الله سبحانه وتعالى الملائكة دونه، بل توجه الخطاب للجميع، فلذلك كان امتناعه معصية، ومن هنا كان لهذا الاستثناء وجهه، كان لهذا الاستثناء وجهه. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى إباء معصية، هناك إباء إشفاق كالذي حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. عطف على قوله أبين ما يدل على أن الإباء هنا لم يكن رفضا للأمر، ولم يكن تعطيلا له، ولم يكن عصيانا، بل كان إباء إشفاق، أي كانت السماوات والأرض والجبال كانت مشفقة أو كانت تخاف، تخاف الإخفاق في الأداء أو الإخفاق في التحمل بتبعات هذا الأمر وتكاليفه. هذا إباء إشفاق وخوف من التقصير أو التفريط. لكن إباء إبليس هنا كان إباء معصية، وهذا مأخوذ من دلالة العطف في قوله واستكبر. أبى أي إباء استكبار، أبى إباء استكبار، أي كان رفضه للسجود بسبب الاستكبار واستكبر. هذه هي العلة في طرده من الجنة وإهباطه إلى الأرض، ولذلك قال وكان من الكافرين. لكن ربما قال قائل كيف تحولت المعصية في أمر كهذا، تحولت النتيجة فيها إلى الكفر، النتيجة في هذه المعصية تحولت إلى الكفر، هل كل معصية كفر؟ هل يؤخذ من هذا النص أن الكبائر تفضي إلى الكفر؟ أقول لا، بل مذهب الجمهور أنه هناك كبائر وصغائر، فالكبيرة تتمثل في معصية الله سبحانه وتعالى، إما في جانب الأمر أو في جانب النهي. لكن لماذا كانت معصية إبليس هنا، لماذا أفضت به إلى الكفر؟ أقول لأن هناك فرقا بين من عصى وهو يقر بمعصيته ويقر بأنه قد ارتكب إثما وتحمل إصرا، وبين من يعصي ثم يبرر عصيانه أو يقيم على جحد الأمر. هناك من يمتنع عن الصلاة، من يمتنع عنها استكبارا، أو يقول لا صلاة، أي أنه يجحد بها. إذا جحد إنسان ركنا من أركان الإسلام أو فريضة من فروض جحدها فهذا يفضي إلى الكفر. لكن إن ترك الصلاة كسلا أو تقصيرا فهذا أمره إلى الله، لما ورد في موطأ مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات من أداهن أي من حافظ عليهن وأداهن ولم يستخف بأدائهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. طيب ومن لم يؤدهن استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إذن حكمه داخل في المشيئة بمقتضى هذا الحديث، وهو حديث صحيح. لكن إن جحدها، إن قال لا صلاة أو ما فرض الله على العباد هذه الصلاة مثلا، الجحود مع المعصية يجعل الأمر بدلا من أن يكون كبيرا يجعل الأمر كفر، يجر إلى الكفر أو يفضي إلى الكفر. فلذلك لم تكن معصية آدم عليه السلام كفرا، إنما لماذا حكم الله على معصية إبليس بأنها كفر؟ لأنه استكبر على الله، ولأنه تأبى وتمرد، ولأنه تسور على مقتضى حكمته وعلمه، ولأنه رد الأمر على الله سبحانه وتعالى مع استكبار بل ومع تبرير. أرأيتم كيف يبرر أو كيف برر إبليس فعله هذا أو تركه للسجود بقوله أأسجد لمن خلقت طينا؟ هذا الأسلوب أو هذا التوجه، هذا الكلام كيف يتوجه به إبليس لله؟ أأسجد، وهو استفهام إنكاري، أي كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ أو كما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذه الكلمات وهذه العبارات تؤكد أنه لم يكن امتناعه عن السجود من باب المعصية المجردة، وإنما هو معصية ومخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى مع إقامة على العصيان ومع تبرير لهذا العصيان. أسجد لمن خلقت طينا؟ فلذلك كان الحكم فيه أنه كان من الكافرين، كما قالت الآية الكريمة أبى، والإباء هو الرفض، أبى واستكبر من الاستكبار، الأنفة، غلب عليه طبعه، فإنه مصدر الكبر في الأرض، إبليس مصدر الكبر في الأرض، وكان من الكافرين لأنه جحد الأمر أو ترك السجود لآدم مع الإقامة على التمرد ومع الرفض للأمر ولم يبادر بتوبة ولم يستدرك هذا الموقف، لم يستدرك هذا الموقف بإعلان توبته كما أعلنها آدم فيما يأتي في هذه السياقات من هذا الموضع. آدم لم يصر، لم يقم على المعصية، وإنما أعلن براءته منها وتاب إلى الله وأناب، لكن إبليس لم يتب، إبليس لم يتب، بل استنكف واستكبر وأصر وتقدم بين يدي حكمه وحكمته سبحانه وتعالى، فلا جرم أنه كان من الكافرين كما في هذه الآية. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم يقول سبحانه: وقلنا يا آدم، أي كما جاء الخطاب للملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، جاء أو انتقل الخطاب إلى آدم، إلى المسجود له، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن، هل الأمر هنا أمر تكليفي أم هو إذن من الله سبحانه وتعالى بأن يسكن الجنة؟ اسكن يا آدم، اسكن من السكنة وليس من السكون. هناك أن نقول سكن، وقد يكون المصدر من السكون وقد يكون المصدر من السكنة. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. الملاحظ هنا أنه قدم كلمة رغدا على عبارة حيثما، حيث شئتما. لكن لو مشينا كده شوية لقدام في الربع اللي هو أتأمرون، نعم لقد أدركنا الوقت، ولكن على أمل اللقاء بكم إن شاء الله لنكمل الحديث حول هذه القضية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وأن يبصرنا فيما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Do do do.